بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاشر من التعليق على كتاب مرتقى الأصول، وقد وصلنا إلى قوله: وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم أخذ أقرب الأمرين، قدم على المجاز تخصيصا وذا قدم على الإضمار فهو المحتدى، وكلها قدم على النقل كما جمعها على اشتراك قدم، والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلفي فيه غير ذاك مأخذا. تطرقنا أمس لتعارض المحتملات التي بعضها راجح وبعضها مرجوح كالحقيقة والمجاز وكالتأسيس والتأكيد. أحيانا يقع في اللفظ أنه لا بد من حمله على احتمال مرجوح لدوران صحة تقديره على احتمال مرجوح، فهنا تتفاوت الاحتمالات المرجوحة بعضها أقوى من بعض، فبين ذلك فقال: وفي احتمال مقتضي فرعين. إذا دار الاحتمال ليس بين أصل وفرع كما تطرقنا من قبل، وإنما هو بين فرعين أي أمرين مرجوحين، فما العمل؟ قال: الحكم أخذ أقرب الأمرين. الحكم أن يحمل اللفظ على أقرب الفرعين أي أقواهما، لأن الفروع أيضا تتفاوت في قوتها بعضها أقوى من بعض. فالمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ كلها خلاف الأصل، لكن بعضها أقوى من بعض، فالتخصيص مثلا أقوى من المجاز، والمجاز أقوى من الإضمار، والإضمار أقوى من النقل، والنقل أقوى من الاشتراك، والاشتراك أقوى من النسخ، فهكذا ترتب. قال: قدم على المجاز تخصيصا. إذا دار اللفظ بين حمله على التخصيص وحمله على المجاز فإن حمله على التخصيص أولى، وذلك مثل قول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. اتفق العلماء على أن ذبيحة الناس تؤكل من نسي التسمية، فهنا هذا اللفظ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يحتمل أمرين: أن نقول دخله التخصيص في الناس فنحمله على التخصيص، أو أن نحمله على المجاز بأن نقول ما معنى ما لم يذكر اسم الله عليه؟ هو ما أهل لغير الله به، أو ما تحت أنفه، ولا يقصد به مثلا ما لم يسمى لم تذكر عليه التسمية بلفظ خاص. هنا دار اللفظ بين حمل الكلام على المجاز وحمله على التخصيص، فحمله على التخصيص أولى من حمله على المجاز، فنقول هذه الآية دخلها تخصيص في الناس لعموم النصوص الشرعية الواردة في أن النسيان متجاوز عنه، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وذا يعني المجاز، والمراد بالمجاز هنا ليس كل مجاز، لأن النقل والإضمار من أنواع المجاز، فالمراد به هنا هو ما ليس نقلا ولا إضمارا من المجاز. قال: ذا قدم على الإضمار، يعني قدم المجاز على الإضمار، ويمثلنا لذلك بقول السيد لعبده الذي هو أكبر منه سنا: أنت أبي. ذا قال السيد لعبده الذي هو أكبر منه سنا، العبد أكبر سنا من السيد، قال له: أنت أبي. هذا يحتمل المجاز، يحتمل الإضمار. يحتمل المجاز معناه أنت حر، لأن كونك أبي يلزم منه عتقك، إذ لا يصح أن يملك الإنسان أصله ولا فرع، الإنسان لا يمكن أن يملك أبا، فهذا وجه حمله على المجاز. ويحتمل الإضمار أن يكون في الكلام حذف، والمعنى أنت مثل أبي في الشفقة مثلا أو الرحمة أو المنزلة أو نحو ذلك، ولا يلزم على ذلك عتق. فهنا دار الكلام بين حمله على أحد هذين الاحتمالين، وكلاهما فرع، فالإضمار فرع والمجاز فرع، ولكن المجاز أقوى من الإضمار، فيحمل الكلام على المجاز ويعتق عليه. وكلها قدم على النقل، يعني أن المذكورات وهي المجاز والإضمار والتخصيص، تقدم ذكر التخصيص والمجاز والإضمار كلها تقدم على النقل. مثال تقديم التخصيص على النقل قول الله تعالى وأحل الله البيع، لكن نحن نرى أنه ليس كل بيع حلال، فلا بد من ارتكاب احتمال مرجوح، إما أن نرتكب التخصيص بأن نقول هذا عام مخصوص، وردت نصوص شرعية تخصصه وتبين البيوع الفاسدة، أو أن نرتكب فرعا آخر وهو النقل، فنقول إن الشارع نقل لفظ البيع فجعله اسما خاصا لمستجمع الشروط، لجامع الشروط الشرعية. إذا تعارض التخصيص والنقل فإن التخصيص مقدم على النقل، فنقول هذا عام وقد ورد تخصيصه، والمخصصات مشهورة وهي نصوص الدالة على البيوع الفاسدة من الكتاب والسنة. ومثال تقديم المجاز على النقل يمثلون له بالصلاة بالتعبير الشرعي، فتحتمل أن يكون تجوز بالدعاء عن العبادة المخصوصة لاشتمالها عليه، أو أن يكون نقل اسم الصلاة إلى هذه العبادة ولا مجاز. ومثال تقديم الإضمار على النقل قول الله تعالى وحرم الربا، هنا عندنا احتمالان في قوله وحرم الربا. الربا في كلام العرب معناه الزيادة، فما معنى حرم الربا؟ هذا يحتمل الإضمار ويكون معناه حرم أخذ الربا، ويحتمل النقل أي أن الربا نقل من المعنى اللغوي وهو الزيادة، فأصبح علما على كل معاملة فاسدة، كما جمعها على اشتراك قدماء، يعني أن المذكورات من التخصيص والمجاز والإضمار والنقل كلها مقدم على الاشتراك. فمثال تقديم التخصيص على الاشتراك قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قوله ما طاب يحتمل أن يكون معناه ما مالت النفس إليه، وعليه يستثنى من ذلك المحارم فيكون مخصوصا، ويحتمل أن يكون معناه ما أحل لكم، ما طاب لكم أي ما أحل لكم، لكن يلزم على هذا الاحتمال الثاني وقوع الاشتراك في الطيب، أن يكون الطيب له معنيان، أحدهما اللذيذ الذي تميل إليه النفس، والثاني الحلال. فإذا دار الكلام بين حمله على الاشتراك وبين حمله على التخصيص فإن التخصيص مقدم على الاشتراك. ومثال تقديم المجاز على الاشتراك قول الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا يحتمل أن يكون المعنى تنكح معناه المراد بالنكاح الوطأ، وهذا مجاز لأنه حقيقة في العقد، ويمكن أن يكون نكاح حقيقة فيهما معا أي في العقد والوطئ معا، ولكن يلزم على هذا الاشتراك، فيقدم المجاز على الاشتراك. ومثال تقديم الإضمار على الاشتراك قول الله تعالى واسألوا القرية، واسأل القرية، هذا يحتمل الإضمار، والمعنى اسأل أهل القرية، واسأل القرية يسأل أهل القرية، كلام في محذوف. ويحتمل الاشتراك هو أن تكون القرية تقال للمكان وتقال للناس معا، والأصل أن الاشتراك تقدم عليه جميع الاحتمالات المرجوحة إلا النسخ فقط. ومثال تقديم النقل على الاشتراك له الزكاة إذا استعمل في الجزء المخرج، فحمله على النقل عن النماء أولى من حمله على الاشتراك. الزكاة معناها في اللغة الزيادة والنماء، فإطلاقها في الجزء المخرج من المال، في الجزء الذي تخرجه من مالك، يحتمل النقل، لأن الشارع نقل هذا اللفظ من هذا المعنى إلى هذا المعنى. ويحتمل الاشتراك، أي أن يكون هذا يطلق، هذا اللفظ يطلق على المعنيين معا. الأصل أنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك وبين النقل فإن النقل يقدم، فالاشتراك تقدم عليه جميع الاحتمالات ما عدا النسخ. قال والنسخ لا تقل به إلا إذا لم تلف فيه غير ذاك ما أخذ، يعني أن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر جميع الاحتمالات. إذا دار اللفظ بين حمله على أحد فرعين فإنه يقدم التخصيص أولا، ثم المجاز، ثم الإضمار، ثم النقل، ثم الاشتراك، ثم بعد ذلك النسخ. فالنسخ إبطال للحكم بالكلية، فلا يقال به إلا عند تعذر جميع الأوجه السابقة. مثال ذلك مثلا أن الحنفية يرون أن من أصبح في رمضان ولم يعلم بثبوت الهلال ثم علم بثبوت الهلال نهارا وهو لم يأكل ولم يشرب، أنه يمكن أن يعقد النية نهارا وصومه عندهم صحيح. والجمهور يرون أن رمضان لا يجزئ فيه إلا تبييت النية، وأنه لا بد من نية مبيتة من الليل، وأن الشخص إذا علم نهارا فصومه فاسد ينبغي أن يمسك احتراما للزمن الذي هو فيه، ولكن يجب عليه القضاء. يقول الحنفية دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوما في عاشوراء من يدعو الناس إلى أنه من لم يأكل فليصم، من أصبح ولم يأكل فإنه ينشئ الصيام فليصم. قال الجمهور قوله فليصم هنا للندب وليس للوجوب. يقول الحنفية يلزم على قولكم الاشتراك، لأن فليصم هي في الأصل للوجوب، وحملكم لها على الندب يقتضي الاشتراك، والاشتراك خلاف الأصل على أنها مشتركة بين الوجوب والندب. فيقول الجمهور نعم نقول بالاشتراك لأننا نقدم الاشتراك على النسخ، فالوجوب في عاشوراء قطعا منسوخ، الوجوب في عاشوراء قطعا، القول بوجوب بأن يصم هنا تقتضي الوجوب يلزم منه النسخ لأن وجوب عاشوراء لم يبقى، وارتكاب الاشتراك مقدم على ارتكاب النسخ. قال وفي مجاز راجح يعارض حقيقة بالعكس خلف عارض، فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان. وهي مسألة حنفية مشهورة من مسائل أصول الفقه، وهي تعارض الحقيقة التي هي غير شائعة في الاستعمال مع المجاز الشائع الكثير الاستعمال. أيهما يقدم؟ الحقيقة أصلا تقدم على المجاز، لكن إذا شاع المجاز وكثر استعماله فهل يصبح مقدما على الحقيقة أم لا؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقدم الحقيقة هنا على المجاز، وتلميذه أبو يوسف يقدم المجاز. يمثلنا لذلك بمن حلف ليشربن من هذا النهر. الحقيقة تقتضي أنه ينبغي أن يكرع فيه، ومعنى أن يكرع يشرب بفمه دون واسطة، دون أن يأخذ آلة، هذا هو الذي يسمى بالكرع، مباشرة الإنسان الشراب بفمه من المائع دون آلة، هذه هي حقيقة الشراب. المجاز هو استعماله بآلة، لكن هذا المجاز هو الشائع الغالب، أن الإنسان ما يأخذه بغرفة بيده أو بإناء. فبأيهما يبر وبأيهما يحنث؟ أبو حنيفة يرى أن الحقيقة أولى من المجاز، وتلميذه أبو يوسف يرى أن المجاز أولى. ومحل الخلاف في هذه المسألة ما لم تكن الحقيقة مهجورة بالكل، إذا هجرت في الاستعمال فإنها حينئذ تكون غير معتبرة. يمثلون لذلك بمن حلف ليأكلن من هذه الشجرة. هل يحنث بأكل خشبها؟ الخشب حقيقة في الشجرة، ولكن هذه حقيقة مهجورة، لأنه أنت عندما تسمع شخص أكل من الشجرة لا يتبادر، لا يمكن أن يتبادر إلى ذهنك أنه أكل من خشبها، مع أن أكل الخشب حقيقة في أكل الشجرة، لكن هذه حقيقة مماتة لا تستعمل فلا عبرة بها. قال في المراقي: أجمع عائذ حقيقة تمات على التقدم له ثقات. يعني أنه إذا كانت الحقيقة مماتة فإن المجاز حينئذ يكون مقدما على الحقيقة. ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا، ذكر في مسألة تقديم الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح في الاستعمال قولا ثالثا لفخر الدين الرازي، وهو القول بالتوقف. قال: فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. ويحصل الخطاب ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. لحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى وللفظ حذف. والعقل عمدة في الاقتضاء، وقد يرى بالشرع في أشياء وبرفع عن أمة الخطأ، ولا صلاة إلا بطهور مثلة. قال: إن التفهيم من الكلام الذي ألقي لقصد التفهيم يقع باللفظ وبالمفهوم وبالاقتضاء. يقصد باللفظ ما يسمى بالمنطوق، وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، وهو قسمان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ثم ذكر قسما ثالثا وهو الاقتضاء. هناك دلالات تسمى بالدلالات الثلاث، وهي دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء ودلالة الإشارة. هذه الدلالات اختلف فيها هل هي من المنطوق، وعليه يكون المنطوق قسمان: منطوقا صريحا، ويكون المنطوق قسمين: منطوقا صريحا ومنطوقا غير صريح. وهذا هو المشهور عنده، وهو هنا جعل هذه الدلالة قسما مستقلا، جعلها قسما مستقلا، فجعل اللفظ يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل باقتضائه. وسيأتي تفسير الدلالات التي عدها الجمهور من قسم المنطوق، ولكنهم قسموا المنطوق إلى قسمين: إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح. ثم بدأ بالاقتضاء فقال: لحن الخطاب ويسمى دلالة الاقتضاء هو أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام بدونه. هذا تعريفها: أن يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام بدونه لتوقف صدقه عليه أو صحته عقلا أو شرعا. أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام بدونه لتوقف صدقه عليه أو صحته عقلا أو شرعا. معناه يكون في الكلام محذوف لا يستقل الكلام بدونه، لأن صدق الكلام متوقف عليه، وذلك مثل لا صلاة لمن لا وضوء له مثلا، أو لا نكاح إلا بولي. هذا الكلام لو لم يكن فيه تقدير للزم كذبه، لأننا نشاهد النكاح يقع بدون ولي، ولكن المعنى لا نكاح صحيح، هناك حذف، هذا الحذف دل العقل عليه، وإلا لكان هناك لكان الكلام غير صادق. وقد تتوقف عليه الصحة الشرعية كقول الرجل لآخر أعتق عني عبدك، هذا الكلام في حذف، المعنى ملكه لي أولا، لأنه لا يمكن أن يعتق عني وأنا لا أملكه، العتق فرع الملك، فتتوقف صحته شرعا على هذا المحذف. إذن دلالة الاقتضاء هي أن يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام بدونه، تتوقف عليه صدقه أو صحته عقلا أو شرعا. قال ما عرف من جهة المعنى، وللفظ حذف هو كثير في القرآن الكريم، نحو قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ما المحذوف؟ المحذوف فأفطر. أحسنت، فأفطر لا بد من تقدير فأفطر، لأن الإنسان إذا مريض في رمضان ولم يفطر هل يلزمه القضاء؟ هل يلزمه القضاء؟ إذا سافر في رمضان ولم يفطر هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه. إذن هناك محذوف من كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر، هذا مذهب الجمهور خلافا للظاهرية. الظاهرية قالوا إن المرض يبطل الصيام، أن من مرض لا يصح الصوم، وأن السفر يبطل الصيام، إذا سافرت لا يصح أن تصوم، لأنهم لا يقدرون هذا. ولكن هذا في الحقيقة مبالغة في الظاهرية، ولا يخلو من جهل ببعض أساليب العرب في كلامها. قال والعقل عمدة بالاقتضاء، يعني أن هذا المحذوف قد يدل عليه العقل، نحو سير القرية. القرية في كلام العربي هي مدينة مثلا، مكان المسكون، الأبنية والمجتمعات، الأبنية والمجتمعات، وإطلاقها على الناس لا يكون إلا على ضرب من المجاز، فالمحذوف يدل عليه العقل، معناها سأل أهل القرية. وقد يرى بالشرع، يعني أن المحذوف قد يكون إدراكه من جهة الشرع لا من جهة العقل، كالمثال الذي ذكرنا آنفا في قولك مثلا لأخيك أعتق عني يا عبد، لأن العتق فرع الملك، فهناك محذوف معناه ملكه لي ثم أعتقه عني بعد ذلك. ومن أمثلتها ما مثل به بقوله ورفع عن أمتي الخطأ، رفع عن أمتي بالإدغام، ويسمى الإدغام الكبير، هو جائز في كلام العرب. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وجائز إن عدم المانع أن يدغم نحو قولنا راح حسن فتقول راح حسن، وجائز إن عدم المانع أن يدغم نحو قولنا راح حسن. وقرأ به سوسي عن أبو عمرو كما هو معلوم، ووافقه أيضا حمزة في بعض المواضع كالصفات صفا مثلا. وبرفع عن أمة الخطأ، يعني أن هذا اللفظ رفع عن أمة الخطأ فيه تقدير، أي رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ، لأن الخطأ غير مرفوع فنحن نشاهد الخطأ يقع. وهذا اللفظ في الحقيقة ليس حديثا، لا يثبت بهذا اللفظ، وإن كان الفقهاء والأصوليون أولعوا بذكر هذا اللفظ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان بهذا اللفظ. المحفوظ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، ولكن على كل حال المثال لا يعترض، هذا مثال، وهو إنما جاء به من جهة التوضيح، وما ذكره فيه صحيح فرفع عن أمتي الخطأ، هذا كلام مستقيم من جهة اللغة العربية، لكن فيه حذف لا بد منه، وهذا الحذف هو دلالة الاقتضاء. وكذلك حديث لا صلاة لمن لا وضوء له، أي لا صلاة تامة مثلا، لأننا نشاهد الإنسان صلاة يمكن أن تقع بدون وضوء، وكذلك النكاح يمكن أن يقع بدون ولي، فهذا الكلام فيه حذف. قال ومنه ما يكون بالتصريح مع قصده ومنه بالتلويح، فأول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل، والثاني مثل فاقطعوا أو فاجلدوا في الفهم للتعليل حيث يرد. توقف عند هذا القدر إن شاء الله.